السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، فصل في حقوق الوالدين وما جاء فيه، عن القاسم بن أبي بزع عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. وأخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا.
قلنا حديث سؤال علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء؟ لأنه شاع بين الناس سيما بعض الشيعة أن علي رضي الله عنه له من العلم من رسول الله ما خصه به ولم يعطه للأمة. والنبي صلى الله عز وجل يقول لنبيه: بلغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا، ولذا قالت عائشة: لو كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي من الوحي لأخفى سورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس يعني لم يرضى، فتولى أعرض. جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، أي الملأ منهم، كان يتوسم فيهم أنهم يسلمون ويقبلون، فكان يحدثهم لا لأجل منفعة في الدنيا ولا أن يتعزز بهم وعزته بالله، لكن أراد أن يدخلهم في الإسلام، لأن غالبا كبراء القوم إذا أسلموا أتبعتهم العامة، فكان حريص. فجاء عبد الله بن مكتوم يحب أن يسأل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صد عنه لا لأجل أنه أعمى وسائل، إنما ما لم يرد أن يقطع دعوته لهؤلاء الملأ من قريش، فالله عاتبه. فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما جاء هذا العتاب قالت عائشة: لو أراد أن يخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخفى هذه الآية: عفى الله عنك، لما أذنت لهم في حال كذا؟ فلم يخفي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدعوة. فلما شاع هذا الكلام كثر السؤال عنه لعلي، ولذا اختلفت أجوبته للسائلين، قدمنا هذا فيما سبق. فهنا يقول أن أبا الطفيل سأل عليا رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، ما خصنا بشيء، أكثر من موقف، يعني أكثر من مكان وأكثر من زمان يسأل، فينفي علي ينفي علي ذلك ويبين أنه إن كان خصنا فهو ما في هذا القراب. القراب يعني غمد السيف، السيف يوضع في قراب لا يتصدى ولا يجرح أحد ويستطيع حامله يحمله، فنزع السيف وأخرج ما في القراب، فإذا هي صحيفة فيها مكتوب مسائل كثيرة. إحدى المسائل هذا الذي نسمعه الآن من القارئ، اقرأ يا شيخ.
فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله،
هذا أول، لعن الله من ذبح لغير الله، وقلنا الذبح هو أعلى القربات التي يتقرب بها إلى الله، ولذا الذبيحة التي لم يسمى الله عليها لا تؤكل، والتي سمي غير الله عليها حرام لا يجوز أكلها، وأصبحت هي محرمة على من علم أن غير الله ذكر عليه، ومن نوى بقلبه ولم يذكر لا ربنا ولا غير ربنا، إنما أراد أن يذبحها للعين، وأراد أن يذبحها لطرد الجن، وأراد أن يحل مسكن جديد خشية أن أحد يعتدي عليه، دل على أن قصده الذبح لم يكن لله. لو أراد الله عز وجل لعلم أنها تذهب صدقة للمساكين والجيران والحسنى، فلم يرد ذلك بالقصد الأول، جاء القصد الثاني يطعم الجيران يطعم غير الجيران. فكل من ذبح لغير الله لا تؤكل ذبيحته، ولذا علماء كبار الحنفية قالوا لو جاء عظيم قوم لزيارة بلد فذهبوا يذبحون له تعظيما له، فلا تؤكل منها. ولذا إذا تنافر أهل عرس أو أهل مناسبة، تنافس إيش معناها؟ يعني جماعة وجماعة كلهم يريد أن يبين للناس أن وليمتي أعظم من وليمة فلان، وفيها من دسم الطعام وطيبه ما ليس عند في فلان، كلهم يتبارى ويفتح كلهم مصراعي قصر الأفراح أو البيت أو غير ذلك، يعني هلموا يا عباد الله لا تأكل منها يا عبد الله، ما ذبحت من غير الله. فإذا كان هذه لأجل المنافسة، قس على هذه ما يعمله التجار حين يتنافسون منافسة، يأتي يقول أنا أحب أن هذا المتجر الذي بجانبي يغلق ويخسر صاحبه فينزل البضاعة، يفرح الناس. لا يا عبد الله لا تفرح منها، لأنها جاءت لضرر المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن معناه الطرد من رحمة الله، فمن طرد من رحمة الله نسأل الله العافية والسلامة في شقاء في الدنيا والآخرة. وإحدى علائم الكبائر الكبيرة من الذنوب هو اللعن أو الخلود في النار أو دخول النار، فهذه لما قال لعن الله من ذبح لغير الله دل على أنها كبيرة من الكبائر، تتميم لما شرحناه فيما سبق. نعم.
ولعن الله من سرق منار الأرض.
ولعن الله من سرق منار الأرض، هذا من قديم، كل من أراد أن يختط لنفسه دارا، الدار غير البيت، البيت يعني الغرفة اللي تسكن فيها، والدار يعني الأرض المحوطة، فإذا قال دار فلان أو دار بني فلان يعني أنها أرض اشتملت على بيوت ومساكن، إما أنهم شراكة أو أهل قرية أو أهل أسرة أو رجل له حاشية. فمن أراد أن يختط دارا، هذا من قديم، تبين حدودها، الحد يعني النهاية التي يمتلكها المالك، عشان لا تختلط أوجاع، حتى لو كانت أرض قفر لابد أن يقول حدها شمالا تل من التلال، وحدها جنوبا شجرتان عظيمتان، وحدها من الشمال مقبرة، وحدها لا يحددوها، هكذا كانوا يحددوها بالسابق هذا الحد. ثم بعد ذلك أصبح يحددوها بأعلام، إما حجارة أو بناية صغيرة مرتفعة أو ماء أو كوم تراب. يأتي المعتدي إما لشح الأرض أو ضيق الناس، لأن الأرض لا تشح، الأرض رحبة، لكن يعلم أن هذا المكان هو ما هو أهل القرية، لو ابتعد عنهم قد يحصل لهم من الضيق ما يحصل. فيأتي هنا صاحب الأرض الأولى، إما أن يكون ضعيفا أو غائبا، ضعيف يعني قد يكون يتيم، قد يكون ليست له قوة، فيأتي هذا قد لا يكون قويا، لكن يعلم أن هذا سافر، ذهب يعني لفضل الله أو غزو أو غير ذلك، فيأتي إلى تلك المعالم تسمى منار الأرض، منار يعني المكان الذي يعلم أنه حد لشيء، فيأتي لهذا المال فيغيره لهذا المنار، يغيره إما بإزاحة أو طمس أو تعديل أو ما إلى ذلك، طمعا في زيادة الأرض التي عنده، أو يقول أحب أن أتوسع. هذا من قديم حصل، وعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض وهو الاعتداء على الأراضي في قلوب الناس من قديم، ولا زال إلى أن تقوم الساعة. فلما علم صلى الله عليه وسلم، لأن علمه عن وحي، فأخرج هذا الحديث في هذه الصيغة من الزجر البليغ، لعن الله من غير معالم الأرض، والرواية التي نرويها في هذا اللفظ لعن الله من سرق منار الأرض. السرقة يعني محاولة، لأن السارق يخفي المسروق، ويأتي بطمس ويعتدي عليه ليلا أو في غفلة صاحبه أو مرضه أو سفره. عرفنا لعن الله من سرق منار الأرض. هذه السرقة وتغيير المنار والاعتداء على المعالم لا تفهم منها أنها محصورة في الاعتداء الحسي، أنه يغيرها بيده ويبعدها شمالا أو جنوبا، أو يغير العلامة فيصبغها بصبغة أخرى، أو جعل ذاك التراب كوما من حجارة، ليست بالضرورة ذلك. تغيير المعالم الآن هي من قديم، كانوا يكتبون في ذلك صكوك، والصك ورقة يدون فيها إثبات ملك الإنسان للشيء، فإن كانت حيوانات يصفها ويعدها ويذكر جنسها ونوعها، وإن كانت من الجمادات غير الحيوانات يذكر إن كانت مزارع أو حيطان أو أشجار، فإذا كانت أراضي بين معالمها فيكتب ذلك يشهد عليه. أصبحت هذه من قديم جعلوا لها محاكم وقضاة وأناس مختصون. فالتغيير ليس بالضرورة أن يكون باليد، أو تغيير المعالم بالاعتداء الحسي، لا، قد يأتي الكاتب ويذهب إلى صاحب إلى الحاكم الذي يختص بهذه، إما أن يزور أو يرشي الرشوة، بمعنى يقول لك نصف هذه الأرض، أو أنت رجل فاضل أدعوك إلى كذا ولك كذا، قد يصرح أو لا يصرح، ولذا لا يقبل القاضي. دعوة أحد له دعوة، دعوة أحوج يعني تعالى تفضل، له دعوة في المحكمة لم ترد ما يتقبلها منه، ولا تقبل هدية ولا تقبل مكرمة، فيأتيه بهذا الأسلوب ويعلم ضعف ذلك الحاكم فيغريه فيقول عندي كذا وكذا، أو أن الحاكم فيه غفلة ما يتحرى ولا يتبين، يقول هات هلم شهودا، فيأتيه بشاهدين، والشاهدان قد يكونا مغفلين أو يكونا مأجورين، أعطي شيئا لأجل أن يقولا ما لم يعلما، فيكتب هذا الضبط فيخرج فيقول هذه أرضي من نازعني فيها حصل له كذا، ويهاب الناس وصاحب المال كجع، يقول لا انظر ما في الورق، يدخل فيه تغيير معالم الأرض ولا ما يدخل فيه؟ يدخل فيه. فكل من حاول أن يغير معالم الأرض هذا من قديم فيه الاعتداءات، وسيما في هذه الأزمنة، سيما إذا علم الناس أن هذه الأرض لها من الثمن ما لا يضاهيه شيء آخر، والكسب فيه سريع دون جهد وتكلفة ولا تقدم شيئا، فأصبح الاعتداء، يعتدون على هذه الأرض ويغشمون صاحبها، فقد يضحكون عليه بأمور حتى يغشوه ويخدعوه. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير معالم الأرض، لعن الله من سرق منار الأرض. جاءت ألفاظ تبين أن هذا الفعل كبيرة، كبيرة شديدة، خصها صلى الله عليه وسلم هي التي معها من سائر الذنوب. ما أكثر أنواع ظلم ابن آدم كثيرة، لكن خصها هذه لما يتولد عليها من الفساد العظيم، عداء بين الطرفين، ثم يتوارثها الأجيال من بعدهم. أرض أبينا، جدهم اعتدى علينا، فيبقى بين الأحفاد من القطيعة ما الله به عليم. هذا ما يختص بالأجانب، يعني بالغرباء، إما ليس له صلة بصاحب الأرض، أحيانا حتى من القرابة في النسب ممن لهم علاقة بهذه الأرض، فيحصل من القطيعة والنفرة والعداء شر عظيم. ولذا لعن صلى الله عليه وسلم من غير معالم الأرض. اقرأ.
ولعن الله من لعن والديه،
هذه الثالثة، هذا كله في قراب علي رضي الله عنه مما بينه صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله من لعن والديه، قليل من يلعن والديه، وفي الغالب أن الأمر إذا كان قليلا ما يأتيه نص بتخصيصه، لكن هذه يدخل فيها المباشر والمتسبب، المباشر الذي في حالة سكره أو أنه والعياذ بالله تلبس بعادة سيئة أو جريمة حتى اختلطت بدمه، أصبح لا يطيق الصبر عن تلك الجريمة، فإذا منعاه والداه شتمهما، هذا يحصل. الصحابة استغربوا في حديث آخر، أيلعن الرجل والديه؟ يعني ما سمعنا هذا، ما قال نعم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم، قال يسب الرجل أبا الرجل، فيسب الذي لحقه السب يسب أباه، فيسب أمه فيسب أمه، فكان سببا في إلحاق الشتيمة بالأب. فبين صلى الله عليه وسلم أن من لعن مباشرة أو تسبب في لعن والديه فهو ملعون، واللعن طرد من رحمة الله، وهذا والعياذ بالله من أشد العقوبات، والناس لا يتفطنون لها، يظنون أن الكبيرة هي إقامة حد بسجن أو قطع أو قتل أو ضرب، ليس كذلك، قد تكون اللعنة والعياذ بالله أشد من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، اقرأ يا عبد.
ولعن الله من آوى محدثا،
ولعن الله من آوى محدثا، هذه الرابعة. آوى بمعنى ضم، ولا يقال آوى إلا لشارد هارب ضعيف مرتكب جريمة أو خائف من أن يتبعه أحد أو تلبس بأمر وخشي أن يظهر بين الناس فيعاقبونه فيذهب سريع إلى فلان، إما لأنه له مخادع كثيرة يستطيع أن يختفي فلا يظهر، أو أن هذا الرجل شريف وكريم يستطيع منعه، له دوافع. فيقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدث، مو آوى الضعيف والهارب من الضالين. إن المحدث الذي أحدث حدث، الحدث في هذه اللغة الشريفة أنه ذاك الأمر الفظيع الذي لم يألف الناس مثله من شدة كراهية الناس ونفرتهم عنه ومن شدة بغضهم له، أنه من سمع به نفر عنه وعاقب فاعله، فكل من أحدث حدثا يسمى محدث. هذا المحدث كسرقة وخيانة وقتل أحد، أو أنه تآمر ليفعل شيئا في الدولة أو أو المواطنين أو غير ذلك بغير حق، ثم يعلم من علم أن هذا الطريق أو المتهم أو صاحب الجريمة أنه هو الذي فعل ذلك، فيأتي إما بخداع يبين له أنه ما فعل شيء، أنا جيت لأني ما عندي مكان أسكن أحب أن تؤويني، أو يعلم يقول والله أنا أخطأت في شيء ما ولا يبين له، أحب أن حتى أطمئن، أو أنه يعلم أن ذلك فيقبل منه مقابل مال أو دفعة، إما رهبة أو رغبة. الرغبة يعني يغريه بشيء، أعطيك كذا ولك كذا وإن حصلت كذا. الأموال الطائلة غالبا الذي يحدث الحدث هذا عنده من الأشياء من هذه الدنيا، فيغري ذلك، سيما إذا كان صاحب طمع وفقير، فيقول تعال أنا أخفيك. فما أكثر مرضى القلوب والذي لا يهمهم مصلحة العباد ولا أمنها، يرضون باليسير من هذا الحطام اليسير، ولو كانت الدنيا كلها، ولو كانت قصورا وجمالا، يرضى بهذا ويفرح ولا يرى أن فيها مخاطرة، أو يرى أن المخاطرة فيها يفوقه ما يحصل عليه من هذا فيعمد إلى ذلك، أو به من الضغن والحقد والنفاق على الأمة ما يود أن يساعد هذا. وقد يغفل الحاكم وقد يغفل الناس ولا يعرفونه، وقد يختفي لكن لن ينجو، لا بد أن يأتيه قدر الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فإذا جاءك يا صاحب الحاضرة، يعني يا ساكن العواصم، من أهل القرى أو البادية أو بعيد عنك، وجاءك والوجه مصفر الأمر مضطرب وقلبك لا يطمئن، فسألك كذلك، لا ينبغي أن تتعجل، فما بالك إذا علمت أنه الذي ارتكب الحدث. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعنه: ما ينبغي أن تؤويه، لأن إيواءه غالبا يكون مقرونا بالإخفاء، فتخفيه عن العدالة وتعين أهل الظلم على فشو الظلم ويروع أهل الناس. ولخطورة هذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا يلوط بغلام، يزني بامرأة، يسرق سرقة كبيرة، ويبحث الناس عن مرتكب هذه الجريمة، فيذهب ويصلح نفسه ويتعطر ويلبس أحسن الثياب لأجل أن ينفي عنه التهمة، فيقول: أنزل على فلان ضيفا، فيبقى أيام حتى يمل الناس من البحث. فهذا إن علم به لا ينبغي، وإن رأى فيه ريبة المفروض أنه ينفيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فالحدث ليس بالضرورة أن يكون قتل، قد تكون جريمة من الجرائم، لكن يسمى هذا محدث. ولذا لما جاء يحارب، نسيت اسمه، لكن جاء يحارب عبد الله بن الزبير، هو جاء من قبل مروان، قالوا: إن البيت الحرام محرم فيه القتال. قال: أنا أعلم ذلك، لكن البيت لا يعيد محدثا، ما يعيد واحد، يعتبر ابن الزبير أنه مجرم. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.